من يأتينا بنص كلام شيخ الإسلام في متى يحسن السؤال، نحن ندل على الموضع، تأتي به المجلد الخامس من مجموع الفتاوى. نعم، متى يحسن السؤال؟ هذا عندك بحث. طيب، ونريد شخصا آخر يبحث لنا في مسألة الأخطاء في الورع. الأخطاء في الورع، الأخطاء في الورع، من يبحث لنا؟ نعطيه الموضع من كلام شيخ الإسلام. طيب، إذن شوف لنا المجلد العاشر من مجموع الفتاوى، تكلم فيه عن أخطاء في الورع. وواحد آخر يبحث لنا، أنت يا عبد الله أبحث لنا في المجلد 20 في الأخطاء في الورع، استعيرها يا أخي، مجلد 20 من مجموع الفتاوى. طيب، ذكرها. نعم، الأغلاط في الورع. طيب، اللي وراه أنت عندك، متى الخطأ الذي يكون فيه المعارض الراجح، يعني واحد يترك شبهة يتورع عن شبهة لكن فيه معارض راجح ينبغي عليه أن لا يتورع عنه، إذا نظر إلى المعارض لا يتورع، هذه في المجلد العاشر أيضا مسألة. أنت عندك مسألة معارض الراجح، خلاص كتبت عندك المعارض الراجح. طيب، و بقي كلام في موضوع الورع، في أقسام الورع، في أقسام الورع، متى يكون الورع واجب ومتى يكون مستحبا ودرجاته، لأن الورع درجات، في ورع متأكد، في ورع أقل، وهذا له أمثلة سنأتي عليها في الغد إن شاء الله مع رؤية الأبحاث التي عندكم في مسألة رفع اليدين والمسائل الأخرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن إن شاء الله في نهاية أو سنن من شرح الحديث، حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في هذه الليلة، وكان عندنا بعض الأبحاث المتعلقة بهذا الحديث وبالحديث الذي قبله في موضوع الدعاء، فهل هناك شيء إضافي في موضوع الدعاء؟ طيب، في موضوع الدعاء هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، ها؟ هذا حديث جابر، يقول فيه: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. لكن ليس في دعاء إلا في هذا الموطن. طيب، هذا يعني اللهم اشهد فيه معنى الدعاء، فيه معنى الدعاء اللهم اشهد، لكن أيضا كان يشهد عليهم الله عز وجل أنه بلغهم، وأيضا طلب منهم أو سألهم، قال: فأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء. طيب، في موضوع الرفع، أيوة أيوة، يبالغ في المد ولا في الرفع؟ نعم، باطن كفين الوجه، لا، قال: لا يعرف ثبوت شيء فيما يكون باطن كفيه الأرض، وأن باطن كفيه الوجه يعني يرفع مبالغة في الرفع. طيب في إضافة على هذه المسألة؟ طيب هذا حديث سقط الخطام، فسقط الخطام، هذا قال أخرجه، قال حافظ الحجر أخرجه النسائي بسند جيد. هذا وين وجدت التخريج؟ فتح الباري. نعم. وقال أنه يدعو بيد، كان يدعو بيد واليد الأخرى، فمالت ناقته فأخذ الخطام وبقيت اليد الأخرى مرفوعة. نعم. طيب رفع اليدين في القنوت معروف، ورفع اليدين للدعاء المشركين يوم بدر أيضا ثابت، رفع اليدين للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في رواه البخاري، ورفع اليدين للدعاء بالاستغفار لما استشهد أبو عامر رضي الله عنه، لما جاء الخبر عن أبي موسى الأشعري، لما جاء له خبر أن عمه قد قتل لما ضربه مشرك بسهم في ركبته فنزع حتى مات، فدعا له صلى الله عليه وسلم، توضأ ودعا له كما جاء في الصحيح، توضأ ودعا له. طيب قال هنا هذا النقل من موضوع الاستغفار بالسبابة، قال أحد طيب وهذا أدب الاستغفار وهو الإشارة بالسبابة، سب النفس نفس الأمارة بالشيطان، أما صفتها فهي كما تفعل في التشهد بأن تقبض الوسطى والإبهام وتحركها كلما دعوت، هذا من عون المعبود. نعم. طيب هذا ما يتعلق موضوع الدعاء، ما تبقى من الدعاء. أما يتعلق بالأشياء الواردة في الورع والأبحاث التي طلبناها في موضوع الورع، في موضوع المعارض الراجح فيه الطيب، هذا في موضوع السؤال هل يجب السؤال ولا لا، هذا موضوع هل يجب السؤال، يجوز هي السؤال. وهذا في المواطئ في الخطأ في الورع، وهذا في مسألة المعارض الراجح، وهذا في أي موضوع، هذا كيف؟ ايش الموضوع؟ ايش كان البحث اللي عليك؟ طيب هات المرجع. أما بالنسبة للأخطاء التي في الورع، التي تقع في الورع، طبعا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكرنا تعريف الورع، وهو اتقاء ما يكون، ما قد يكون أو ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح، هذا تعريف الورع المستحب عند ابن تيمية رحمه الله، اتقاء من يخاف أن يكون أو ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح. قال ويقع الغلط في الورع من ثلاث جهات، هذه الأخطاء التي في الورع، اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك، يعني الورع فقط أن تترك الشبهات، ما في فعل، لا يعتقدون أن هناك أنه يدخل في الورع فعل أشياء، أنك تفعل أشياء. فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب، مثل ترك الكلمة الكاذبة أو الدرهم فيه شبهة، يعني هذا يتركونه، يتورعون عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة، ومع هذا يترك أمورا واجبة عليه إما عينا وإما كفاية وقد تعينت عليه، مثل صلة الرحم وحق الجار والمسكين وغيره، هذه لا يتورع أو ما عنده اهتمام في فعلها، عنده الورع فقط أن يتجنب الكسب الحرام أو الكسب الذي فيه شبهة. والأمر في النهي عن المنكر والجهاد وغيره مما فيه نفع للخلق في دين وفي دينهم ودنياهم مما وجب عليه، أو يفعل ذلك على لا على وجه العبادة لله بل من جهة التكليف ونحوه. وهذا النوع من جنس ورع الخوارج والرافضة والمعتزلة، تورعوا عن الظلم وعما اعتقدوه ظلما حتى تركوا الواجبات من جمعة وجماعة وحج وجهاد ونصيحة للمسلمين ورحمة الله، قالوا خلاص نعتزل هذا، نعتزل الجمعة والجماعات والجهاد، فعطلوا نعتزل كل شيء، فعطلوا الجمعة والجماعات والجهاد. وهذا طبعا له مثيل في العصر الحاضر في بعض فرق التكفير الموجودة الآن في العصر هذا، فإنهم يقولون مجتمع كافر، إذا كل واحد كافر، إذا لا تجوز الصلاة وراء ولا وراء أي إمام من الأئمة، لأن الذي يرضى بحكم الطاغوت فهو كافر، والبلد موجود فيها حكم بغير ما أنزل الله، إذا الناس الذين الناس راضين بهذا إذا هم كفار، إذا لا تجوز معاملتهم ولا الزواج منهم ولا الصلاة وراءهم في المساجد، فأبطلوا الجمعة والجماعات وكل شيء، اعتزلوا. الجهة الثانية من الأشياء التي يمكن أن يكون فيها الخطأ يحدث في الورع، الجهة الأولى ما هي؟ التورع في الترك مع الغفلة عما يجب عليه أن يفعله، مثل الجهاد والمعروف والنهي عن المنكر، حق الجار، صلة الرحم، بر الوالدين وهكذا. الجهة الثانية فعل الواجب والمشتبه وترك المحرم والمشتبه، فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة وبالعلم لا بالهوى. فكثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء بحكم العادة، فماذا يعتقد؟ يعتقد تحريمها واشتباهها عنده، مع أن المسألة ليست عن دليل، وإنما نفسه تنفر منها فقال هذه شبهة أو هذه حرام بغير دليل، ويكون بعض من أوهام وظنون كاذبة، فتكون تلك الظنون مبناها على الورع الفاسد، فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وهذه حال أهل الوسوسة في النجاسات، فإنهم من أهل الورع الفاسد المركب من نوع دين وضعف عقل وعلم، عنده جانب ديني وعنده جانب ضعف عقل وضعف علم، تركب عليها أنه يتورع عن أشياء لم يرد في السنة التورع عنها، مثل مثلا قال واحد إن الذباب يأتي على الثوب، والذباب أكيد أنه قد وقف أو وقع على نجاسات، إذا تعلق بأرجل الذباب نجاسات، إذا لما وقف على الثوب وضع عليه مقدارا من النجاسة ولو كان لا يرى، إذا أي ثوب وقع عليه ذباب لابد أن أغسله أو أستبدله، هذا إيش؟ ورع فاسد. ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وقف الذباب على ثيابهم ما تركوها، هذا ورع فاسد. وكذلك ورع من يعدون غالب أموال الناس محرمة فيستحلونها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في أشباههم هلك المتنطعون. وورع أهل البدع كثير منه في هذا الباب، وكذلك ورع أهل الكتاب والكفار عما حرموه ولم يحرمه الله تعالى، كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، الكفار الجاهلية كانوا يتورعون عنها مع أن الله عز وجل ما حرمها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تنزه عن أشياء رخص فيها، ما بال رجال يتنزهون عن أشياء ترخص فيها، والله إني لأرجو أن أكون أعلمهم بالله وأخشاهم. فإذا واحد يتورع عن شيء ما تورع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فورعوه فاسد. الجهة الثالثة من الأخطاء في الورع ترك الشيء لوجه فساده الذي يلحظه المتورع دون أن يلحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح وبالعكس، وهذا ما سيأتي الكلام عليه. أما بالنسبة لقضية المعارض الراجح ق قال قال في الخزان تيمية رحمه الله بعد أن قسم الورع إلى قسمين، ورع مشروع ورع غير مشروع، قال: تمام الورع أن يعم الإنسان خير الخيرين أو شر الشرين، ظاهر يعلم، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويترك محرمات، ويرى ذلك كله من الورع، كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا. افرض إمام جائر ظالم، يأكل حرام، يشرب خمر، يفعل الزنا، لما جاء العدو النصراني أو اليهودي أو التتري لغزو بلاد المسلمين، قام هذا الخليفة أو قام الإمام الجائر أعلن الجهاد، وجلس يجمع المسلمين ضد النصارى. جاء واحد قال: هذا إمام، هذا إمام جائر، هذا إمام يشرب الخمر، أنا لا أقاتل وراءه. طيب، ما يوجد جيش إلا فيه هذا، هو الذي جمع الجيوش. إذا كل الناس تورعوا فقد ما نقاتل معه، ماذا حصل؟ أدى هذا إلى مفسدة كبيرة أكبر من المفسدة التي هو ينجو منها، وقع في مفسدة كبيرة، وهي قضية تمكين العدو من الاستيلاء على مزيد من الأراضي أو إضعاف المسلمين بحجة أن القائد فاسق. الآن هذا وقت جهاد ضد أعداء أكبر من قضية الفسق. اترك الآن الفسق، لا تقول الآن هذا الفسق يمنعني من الجهاد، فسق القائد، أجاهد أجاهد أجاهد. ورسول، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالجهاد، وراء فيه البر المفاجر. الجهاد مسألة عظيمة لا يمكن تركها. وبدع الجمعة والجماعات خلف الأئمة الذين فيهم بدعة، ويدع الجمعة والجماعات خلف الأئمة الذين فيهم بدعة وفجور، ويرى ذلك من الورع. طيب، أنا مثلا إذا وجدت إمام فاسق أصلي وراء إمام آخر، إذا وجدت خطيب فيه عليه ملاحظات أنتقل خطيب آخر. لكن لو واحد قال: هؤلاء الخطباء الذين عندي في البلد ما فيهم واحد على السنة، مثلا هذا مسبل وهذا حليق وهذا كذا، إذا ما في، ما وجدت خطيب على السنة، في بعض القرى أو بعض البلدان موجود هذا ولا لا؟ طيب، ماذا، ما هو الحل؟ ترك الجماعة. فإذا تورع عن الصلاة وراءه، وراء كل الأئمة اللي في البلد بحجة أن هذا فاسق، هذا حليق، وهذا مسبل، نعم، هذا يدخن، وهذا يأكل من حرام، ماذا سيحدث؟ تهجر المساجد، تعطل الجمع، وهذه فيها مفسدة عظيمة أعظم من الصلاة وراء الفاسق. فإذا يأخذ أنفلهم، أنفلهم، ويصلي خلفهم. طيب، ويرى ذلك من الورع، ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما فيه صاحبه، لما في صاحبه من بدعة خفية، ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع. أفرض واحد ينصح الناس لكن عليه ملاحظات، قال: أنا ما أخذ من ولا حرف. أفرض واحد مثلا، يمكن يوجد واحد عنده علم بالفرائض لكن فاسق، ممكن متمكن في الفرائض لكن فاسق، أو في أصول الفقه، ممكن يوجد. إذا وجد الرجل هذا، هل تقول: أنا ما أخذ عنه ولا حرف؟ لو عندك أتقى وأعلم الحمد لله، لكن لو ما في إلا هذا، هل أترك علمه الصحيح من أجل وراء، من أجل فسقه؟ لا، هذا ورع فاسد. ورع فاسد. لو وجد الأنفل والأتقى والأورع الحمد لله، لكن نترك الفاسد. لكن لو ما وجد إلا هذا، قرية ما فيها إلا واحد متخرج من كلية شرعية، عنده إلمام ببعض الأشياء، لكن رجل عليه ملاحظات، ونحن وأهل القرية جهلة، يقول: هذا ما نأخذ من ولا حرف. ما عندهم غيره، ما عندهم غير الرجل هذا، ما أخذ من ولا حرف بحجة فسقه، هذا خطأ. ينصح، يقوم، ويؤخذ عنه الخير الذي فيه، يتعلم منه الشيء الذي. الآن يوجد ناس يقرؤون القرآن قراءة ممتازة، ضبط الحروف، مخارج، قراءات، تجويد، صح، لكن عنده مثلا فسق. إذا ما وجد أمثل منه يعلم القرآن، نترك تعلم القرآن بحجة فسقه؟ لا، ننصحه ونتعلم منه، لا مانع، نأخذ عنه القراءة الصحيحة وفن التجويد، لا مانع، ولا نتورع، نقول ما نأخذ شيء. هذا الكلام مهم جدا،
لأنه يعالج جانب من جوانب الغلو الموجودة في المجتمع. وفي بعض أوساط الصحوة هذا الغلو موجود، الورع الفاسد هذا موجود، ناس تفكير يعني طرق في التفكير. طيب، قال وكذلك الزهد والرغبة، من لم يراعي ما يحبه الله ورسوله من الرغبة والزهد وما يكرهه من ذلك، وإلا فقد يدع واجبات ويفعل محرمات، مثل من يدع ما يحتاج إليه من الأكل أو الدسم أو أكل الدسم حتى يفسد عقله أو تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق الله تعالى. طبعا هذا يتعلق بقضية الزهد. أما قضية الورع فالآن أتى لنا بأمثلة في موضوع الورع الفاسد. طيب، أما بالنسبة لقضية السؤال، يقول وما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن نأكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عما قاله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة، الذي داخل الظلمة كسبه معروف، ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق، وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه التبع. إذا واحد اختلط حلال وحرام بماله، هل تسأل أو ما تسأل؟ إذا سألت لك سلف في الصديق، إذا ما سألت لك سلف في سلمان وابن مسعود، تأكل وعليه التبع، لك المهنة وعليه التبع. ونص الإمام أحمد رحمه الله إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة، ما في لون ولا رائحة ولا شيء، لم يلزم السؤال عنه، بل يكره أن تقول يا أيها الساكنون في الطابق العلوي ما هذا الماء الذي نزل علينا، هل هو نجس أم طاهر؟ وقال أيضا وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب؟ أفرض واحد تحت متشدد سأل اللي فوق، يلزمه الفوق يلزمه الجواب؟ فيه وجهان. واستحب بعض الأصحاب السؤال وهو ضعيف، وأضعف منه من أوجبها، من أوجب السؤال. وقال فلان إن علم المسؤول نجاسته وجب الجواب وإلا فلا، إن علم المسؤول أنه نجس وجب عليه أن يجيب وإلا فلا. هذا من فتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله. طيب، الآن سيأتي مزيد من الكلام على قضية السؤال وقضية الورع. طيب، أما عن بحث هل الطيب من أسماء الله، أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأخرج الترمذي في سننه عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة. طبعا هذا الحديث إيش؟ ضعيف، وهو نظيف يحب النظافة. فالحديث الأول الذي أخرجه مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال النووي قال القاضي الطيب صفة لله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، وأصل الطيب أو أصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. وهذا نقل من كتاب في تعداد الأسماء الحسنى مما قرئ على الشيخ عبد العزيز بن باز، المستعان والمسعر والطيب والوتر.
وذكر الشيخ محمد صالح العثيمين ضمن الأسماء 18 التي جمعها من السنة النبوية الجليل والجواد والحكم والحيي والرب والرفيق والسبوح والسيد والشافي والطيب والقابض والباسط والمقدم والمؤخر والمحسن والمعطي والمنان والوتر في قواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى. طيب، أما بالنسبة لمزيد من الكلام فيما يتعلق بالورع وترك الشبهات، فالورع كما ذكرنا مراتب. أما الورع عن الحرام فما هو حكمه؟ واجب. والورع عن الشبهات ما حكمه؟ مستحب. في درجة أعلى منه الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، هذا أعلى من الورع عن الشبهات. شبهة فيها اختلاط، لكن الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام هذه درجة أعلى. وقال الورع عن كل ما ليس لله تعالى هو ورع الصديقين، يعني أي شيء لا تكون به لله تتورع عنه هذا ورع الصديقين، مع أنه ليس في أي شبهة، لكن لأنه ليس عبادة لله فتتورع عنه. حتى في المشي، في المشي والأكل ونحوه، إذا لم تقصد بذلك وجه الله فتتورع عنه. لكن فهذا طبعا ليس ورع واجب، لكنه ورع للصديقين. ولا شك أن الورع درجات ومراتب، وكلما كان الإنسان أكثر ورعا كان أسرع جوازا على الصراط وأخف ظهرا، وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع. ومن هنا الإنسان يعني لا يوسع كثيرا في الأشياء، وفي لا يترخص، بعض الناس يترخصون يوسعون في الأشياء، فلذلك يقع في شبهات وربما يقع في محرمات، وفي نفس الوقت لا يضيق عليه بحيث تصبح عيشته صعبة وعيشة أولاده وزوجته صعبة، يصبح يعيش في ضنك. بعض الذين يريدون التورع إذا أراد أن يتورع عن كل شيء يعيش في عيشة صعبة للغاية. ولذلك فالإنسان وسط، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والدين الحنيفية السمحة فيما علق عليه في قضايا الورع. والشبهات مراتب بين الحلال والحرام، فهي تتراوح بين الحلال المحض والحرام المحض. إيش مثال الحلال المحض؟ لو أن مطرا ينزل من السماء فصار إنسان لجمعه في وعاء فشربه، هذا المطر النازل من السماء الذي ليس لم يأخذ من أحد ولا في أي شبهة ولا استخرجه بآلة فيها شيء، ولا مطر نازل من السماء، إيش هذا؟ حلال خالص، حلال خالص، ها؟ محمد. وهناك أشياء محرام محض كالخمر والميتة والخنزير والبول النجس والبول، هذه حرام محض. وبين الطرفان الظاهران مراتب، تقترب من الحلال المحض وتقترب من الحرام المحض، وبعضها في الوسط. فقضية النسبية هذه نسبية موجودة في مسألة الورع. ولو واحد هناك من الورع الذي هو قريب من الحلال المحض جدا حتى أنه يكاد يكون حلال محض، مثلا لو أن إنسانا صاد ظبيا، فما حكم صيد البر، صيد الظبي؟
حلال. هل يحتمل أن يكون هذا الظبي قد صاده صياد آخر ثم هرب منه؟ في احتمال. هل نبني عليه؟ لا، ما في قرائن، ما في أي قرينة تبني. ليش تبني عليه؟ احتمال صح، واحد في المليون، احتمل واحد في 100,000، لكن هذا تقريبا حلال محض، تقريبا حلال محض. ورود الاحتمال هذا لا يغير المسألة ولا يجعلنا نقول لا تورع عن هذا، لأنك في حال هذه ما راح تصيب ولا شيء، لأن كل حيوان تصيده محتمل أن يكون هربا من صياد آخر. طيب، وهذا يسمى ورع الموسوسين. هذا الموسوس، هذه شغف موسوسين، يقول يمكن هذه مثلا هذه السمكة يمكننا فلتت من سنارة واحد، ما لازم أرميها في البحر وأصيد غيره، وهكذا كل ما صاد يقول يمكن. فهذا ورع الموسوسين. لكن لو أنه صاد ظبيا فوجد فيه آثار شيء مربوط، مثلا آثار ربط أو جرح، محتمل يعني ممكن يتورع في قرينة، صح ولا لا؟ في قرينة مربوط مثلا فيها حبل، صاد ظبي في حبل، في عنق حبل، في قرينة. والأشياء أو الأقسام التي يدخل فيها الحلال والحرام من جهتين متعاكستين بما يولد شبهة، قد يكون جانب الحلال فيها أقوى فهذه ما نتورع عنها، قد يكون جانب الحرام فيها أقوى نتورع عنها، وبينهم مراتب. مثال، في أقسام المسألة، أمور تتعارض فيها جانبان حلال وحرام، لكن قد بعضها يكون جانب الحلال أقوى، بعضها يكون جانب الحرام أقوى، بعضهم قد يتساويان. فإذا كان الحل معلوما من قبل ثم يقع الشك فهذه شبهة يجب اجتنابها، مثل أن يرى صيدا فيجرحه، ضرب صيد جرحه، وقع الصيد في الماء، وجده وذهب فأخذه فوجده ميتا، احتمال أن هذا الصيد مات من الطلقة النارية أو من السهم الذي رماه به، واحتمال آخر أنه غرق ومات غرقا، بحيث أن زهوق روحه ليس بسبب الجرح النازف منه، لم يمته ويقتله، وإنما الذي قتله هو الماء. فالآن تعارض سببان، فإذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر، فإذا هذا نتورع عنه. وأصلا هذه جاء فيها نص، فإنك لا تعلم الذي قتله السهم أم الماء. كذلك لو وجدت مع كلبك فريسة، ذهبت إليها وجدت مع كلبك المعلم كلب آخر غير معلم، والله عز وجل أباح لنا الأكل مما أمسك علينا الكلب المعلم الذي علمناه الصيد، فإذا وجدت معه كلبا آخر وأنت لا تدري أيهما الذي صاده فلا تأكله لوجود السبب الآخر المحرم. فهنا فيه سببان متساويان للتحليل والتحريم، فنرجح جانب الاحتياط ولا نأكل، ويجب التورع. حالة ثانية، أن نعرف الحلال ونشك في المحرم، فيكون الأصل هو الحلال. مثلا بعض العلماء لما يجيب أمثلة قد يكون فيها نوع من الغرابة، لكن أنتم تحملوا من أجل فهم الموضوع. قال لو أن رجلان يمشيان فرأيا طائرا، فقال أحدهما هو غراب، وقال آخر لا هذا مثلا، وش نقول؟ حمامة. فقال الأول زوجتي طارق إن لم يكن غرابا، قال الثاني زوجتي طارق إن لم تكن حمامة. لحقوه المهم هرب، راح قاعد يدور وين، هرب ولا يعرف الآن إيش النتيجة. من الآن كل واحد طلق، فماذا نقول؟ نقول الأصل أنها زوجته، والشيء الذي بناء عليه نطلقها منه لم يثبت، صح ولا لا؟ فإذا نقول له أنت مع قلة عقلك، أنت ويا الثاني هذا، الزوجة كل واحد منكم معه، ولم يتبين لنا شيء نخرجها منك أو نوقع به الطلاق على زوجتك أو عليك. فهذا مثال على ما إذا عرف الحلال وصار هناك شك في الأمر المحرم، فيكون الأصل هو الحل، فيكون الأصل الحل، فلا نقضي بتحريم أي من الزوجتين ولا طلاق أي من الزوجتين. لكن لو أراد أن يتورع ويعتبرها طلقة له ذلك، احتمال قائم 50% في احتمال. ثالثا أن يكون الأصل التحريم لكن طرأ ما يوجب التحليل. إيش هذه الحالة؟ عكس الحالة التي قبلها. الحالة التي قبلها أن يكون الأصل الحل وطرأ طارئ تحريم لكن مظنون مشكوك فيه. هذه القضية الآن بعكسها، الأصل التحريم وطرأ ما يوجب التحليل، مثل أن يرمي صيد فيغيب عنه ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه، هذا الغالب إيش؟ أنه مات من السهم. فما هو الظاهر؟ الحل، الحل. لكن لو ظهر عليه أثر صدمة أخرى ليست بسبب سهمك مثلا، ما هو من السهم، من ضرب السهم، فنقول هذا التحق بالنوع الأول الذي هو تعارض حاضر ومبيح، فالاحتياط أن لا، فالواجب عليك أن لا تأكل. احتمال أنه مات من الصدمة، احتمال أنه مات من 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 السهم. طبعا هذا النوع هو ليس عكس النوع الذي قبله بالضبط لكن قريب منه. النوع الرابع أن يكون الحل معلوما لكن يغلب على الظن طريان المحرم. الحل معلوما لكن يغلب على الظن طريان المحرم، هذا عكس الذي قبله، نحن خلطنا، هذا عكس الذي قبله. طيب مثل واحد مثلا يعني عنده قرائن أن هذا الإناء نجس، ما هو الأصل في الإناء؟ الطهارة. والنجاسة التي حصلت فيه أو التي عنده فيها قرائن هي مشكوك فيها ولا مؤكدة؟ مظنونة. لكن هل الظن غالب ولا شك؟ غالب بدليل قرائن، بدليل قرائن. فإذا كان الأصل الحل لكن ترى عليها حرام بظن غالب، بظن غالب، فماذا نقول؟ لا تشرب بهذا الإناء، لا تشرب بهذا الإناء. طيب إذا اختلط الحلال بالحرام واشتبه الأمر، فاخترطت مثلا ميتة بذبيحة مذكاة، ما ندري أيتهما الميتة وأيتهما الذبيحة المذكاة، ماذا نقول؟ نعم، شبهة، يجب الاجتناب، يجب الاجتناب. قالوا بنات عمك هذول واحدة منهن أختك من الرضاع، ما ندري أيوة إحنا رضع، هذه العجوز متأكدة أنها رضعتك أنت ويا واحدة من بنات عمك أكيد، بس ما تدري أي واحدة، عائشة، فاطمة، سلمى، ما ندري أي واحدة منهم، فما حكم أن يتزوج واحدة منهن؟ ها؟ لا يتزوج، لاحتمال أن تكون أخته من الرضاعة. وجد هنا السبب، يجب التورع في هذه الحالة. لكن لو قالوا لك أخت من الرضاعة سافرت إلى جدة لكن ما نعرف اسمها ولا شيء، ما نعرف اسم هذه المرأة، الأخت أختك هذه ما نعرف اسمها، رضعناها وراحوا إلى جدة، والآن أكيد هي في جدة، وجاء رجل يريد أن يتزوج من جدة، لماذا نقول؟
في احتمال واحد على 100,000 أن يكون، ولا على 500,000؟ ها كيف؟ ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ تتزوج وتوكل على الله. طيب، وكذلك نفس العملية. لماذا نقول هذا؟ لأن تحريمه فيه حرج عظيم، حرم عليه نساء البلد كله من أجل دخول واحدة بين النساء. ما لكن نقول لو اتزوجت من غير البلد أحسن، لكن لما يسأل حرام ولا حلال ما نحرم عليه، فيه حرج عظيم. اختلطت بنساء البلد، صارت ضائعة في أعداد كبيرة جدا من الناس. وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا، قال أموال في الدنيا أكيد هذه دخل فيها ربا، وأكيد دخل فيها أثمان خمور، وأكيد دخل فيها أثمان مخدرات، وأكيد هذه الأموال في الدنيا مختلط فيها حرام، فهل نقول اترك أموال الدنيا كلها لا تبيع ولا تشتري ولا تتاجر، لأنك لا تدري يمكن أن تصيب من هذه الأموال المحرمة المنتشرة في العالم؟ لا، هذا في حرج عظيم. ولذلك نقول بع واشتري واعمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة كان يعلم أن الأموال التي في المدينة في بعضها حرام، في بعضها من الربا، في بعضها من أشياء اليهود، ومع ذلك الصحابة باعوا واشتروا، ونزل عبد الرحمن بن عوف إلى السوق وباع واشترى وكسب، ولا أحد أنكر عليه. وكذلك مثلا لو علم أن هناك مثلا راديو أو مسجل مسروق، سرق مسجل في البلد، فهل نقول يا جماعة لا أحد ينزل الحراج أبدا يشتري، لاحتمال أن يكون هذا المسروق قد بيع في الحراج، واحتمال أنك أنت اشتريت المسروق ولا يجوز لك أن تشتري المسروق، هل يجوز أن نقول بهذا الورع؟ لا، لأن في حرج عظيم على المسلمين. واحد دخل في أعداد كبيرة لا يمكن أن نحرم على الناس. وكذلك لو دخل حرام لا يحصر في حلال لا يحصر، كما هو حال في أموال زماننا، أموال زماننا هذا، فعند ذلك ما لا نحرم شيئا على الناس إلا إذا علم الحرام بعينه، إلا إذا علم الحرام بعينه ووجد الدلالة. فالصحابة أدركوا الوقت الذي نهبت فيه المدينة وتصرف الظلم فيها، صح ولا لا؟ دخلوا الظلم إلى المدينة ونهبوا منها أشياء وباعوها في الأسواق، أسواق المدينة، والصحابة ما قالوا ما ننزل السوق أبدا، وإنما تاجروا وبقوا على الشراء والبيع، لأن هذا يسبب انسداد طرق التصرفات كلها. والأصل في الأموال الحل، وإذا تعارض أصل وغالب وليس هناك قرينة على الغالب حكم بالأصل. ومثل إيش؟ طين الشوارع. طين الشوارع احتمل أن يكون خالطة من نجاسة، يحتمل، لكن هل يجب على الناس أن يغتسلوا ما أصابهم من طين الشوارع؟ لا. أو إذا نزل المطر؟ لا، إلا أن يصير هناك دليل على أن هذا ماء مجاري مثلا. وبالنسبة للسؤال، هل إذا دخلت بيت واحد مثلا تسأل أو لا تسأل؟ قال بعض أهل العلم اعلم أنه لو قدم لك طعام أو أهديت لك هدية أو أردت أن تشتري شيئا من شخص فليس لك أن تقول هذا مما لا أتحقق حله فأريد حله فأريد أن أفتش عنه، وليس هذا الكلام غير صحيح. غير صحيح أنك تقول أي واحد أدخل بيت لابد أسأل من أين اشترى هذا الطعام، بالمال هذا من وين جاب، لابد أتحرى، هذه بدعة ورع فاسد. طيب، الذي يقول بترك السؤال بالكلية يقول لا تسأل أبدا أيضا خطأ، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، أيضا خطأ. لماذا؟ إلا إذا كان هناك قرينة، هم يعني بعض أهل العلم يضربون مثال يقولون مثل إذا واحد دفع إليك طعاما أو أدعاك إلى طعام وهو بزي الأجناد، كان عندهم الأجناد من أول، يعني فيهم ظلمة، يغصبون أموال الناس، يأخذون أموال الناس، فيقول إذا واحد دعاك بزي الجند فهنا تتوقع وتتحرى وتفتش، لأن هذا الزي الذي عليه هو قرينة على أنه علامة على الغاصبين والسارقين والناهبين ونحو ذلك، لأن هؤلاء الطائفة من الناس كانوا فيما مضى كثير منهم يغصبون، يستخدمون قوتهم وسلطتهم في غصب الأموال من الناس. مثل إيش؟ بعض الآن البلدان يقف عند الحدود بعض العساكر ويقول مثلا جيت تدخل الحدود، يقول يلا كم جايب لنا معك هدية، مثلا إيش جايب لنا معك هدايا، أو ما تمر أو يعطلك ويعطل جوازاتك ويعطل أوراقك ويعطل كل أعمالك حتى تدفع له. فإذا جيت عند واحد من هؤلاء مثلا وأعطاك طعاما وأنت تعرف حالهم، فهذا مما يعني لا يرتاح لأكله ولا لأخذ طعامه، لأنه معروف شغلهم كيف هذول. وهكذا في المجتمع يوجد بعض الأنواع من الأعمال أو بعض الطوائف من الناس شغلتهم رشاوة، شغلته رشوة أن يرتشي دائما. هذا رجل نعم يبحث ويسأل معه، يحقق معه، إذا جاء يدعوك إلى طعام أو يعطيك مال تحقق معه، هذه أفلام من وين جايبها، هذه من راتبك الحكومي ولا هذه من الإضافي. نعم، هي العمل في البنوك راتب والأصلي حرام، هذا منتهي خلاص. لكن أنا أتكلم على واحد يؤدي عمل مثلا يأخذ عليه راتب لكن يطلع إضافي من الناس من المسلمين، هذا إذا رأيت زيه وعرفت هيئته وعرفت أنه من هؤلاء الجماعة فلا شك أن القرائن قد قامت عندك على أن عنده حرام في مكاسبه، فهنا ينبغي السؤال والحيطة، يعني قد يكون أخذه، هذا غصب واضح، غصب ولا يسمح له بالمرور إلا بعد أن يدفع المقصوم، ولو كانت كل الأوراق جاهزة وكل الشروط مستوفاة وكل الأختام موجودة وكل الأنظمة أنت مطبق ما تمشي عليها، لكن هنا يأخذ رشوة مثلا ضرائب أو يأخذ هو يعني أتاوات. مثل بعض البلدان في مناطق فيها ميليشيات ما تمر إلا بأتاوة ولا ممكن يقتلك يعني بسهولة، تدفع رغما عنك. فهذا إذا وجدت الذي عنده هذا الزي، زي الميليشيات هؤلاء قطاعين الطرق، ما يمكن الإنسان أنه يعني يأخذ ويقول لا أسأل، السؤال هنا غير وارد، ولا نقول لابد هنا أن قامت القرآن. أما لو كان وجدت عليه صلاح أهل العلم أو ثياب أهل العلم ونحو ذلك فهنا لا يجوز السؤال، لأن فيه إيذاء للمسلم وهتك ستره، وكأنك تتهم عندما تقول من أين أتيت به، هذا اتهام، فلا يجوز إيذاء المسلم في مثل هذا. وضرب مثال قال وإذا كان على هيئته من أهل البوادي المعروفين بالظلم، يعني يظهر أن هناك بعض المحلات في البادية معروفين بالظلم أو أنهم قطاع طرق مثلا، هؤلاء ما يؤخذ منهم، ويتوقع أموالهم ويسأل، له أن يسأل. وكذلك لو أنه علم أنه طرح في السوق بضائع مسروقة، طرحت في السوق بضائع مسروقة، ما حكم البيع والشراء والتجارة في السوق؟ جائزة، إلا إذا صار عندك قرينة على السلعة المعينة هذه أنها من السلع المسروقة، عند ذلك لا تتعامل بها. طيب إذا كان دعاك تاجر عنده أموال حرام وأموال الحلال فإذا غلب على ماله الحلال تجيب الدعوة. أما إذا كان الحرام أكثر فإنك لا تجيب، وإذا تساوي فالورع أنك لا تجيب أصلا في جميع الحالات، يعني الورع أن لا تجيب، لكن يشتد الورع كلما زاد مقدار الحرام حتى يصل إلى الوجوب، حتى يصل إلى الوجوب. فإذا طيب نعود بالنسبة للسؤال، السؤال إذا وجدت الريبة، إذا ما وجدت الريبة ما يجوز تسأل، لأن فيه إيذاء للمسلم. من أين أتيت بالأكل؟ من أين أتيت بمالك؟ ما هو مصدرك؟ ما هو دخلك؟ هذا فيه إيذاء للمسلم، لذلك لا يجوز. لكن إذا وجدت القرائن في شكل الشخص أو الشيء المقدم، هنا تسأل، هنا تسأل. نعم. فأنت ما تصير في السؤال يعني عامي، تسأل سؤال فيه يعني فيه نوع من الدقة والنباهة، بحيث أنه يعطيك الجواب أو تأخذ منه جواب. نعم. لا، إذا طبعا ما تجيبه، إذا كان ماله كله ربا ما تجيبه، طبعا مال حرام اشتراه بحرام، وأهله وأولاده الأصل أنه ما يأخذون منه إلا إذا احتاجوا النفقة الواجبة، لما يتوسعوا من الحرام. نعم. نفس الجواب، نحن الآن نتكلم عن النفقة الواجبة، نقول الزوجة والأولاد ما يأخذون من المرابي إلا النفقة الواجبة إذا ما استطاعوا أن يستبدلوها بشيء آخر. ولو عند المرأة موظفة، زوجها مرابي هي موظفة، أو أولاده مثلا عندهم مكافآت من الجامعة مثلا، ما يأخذون من أبيهم الذي غلب الحرام على ماله أو كل ماله حرام. نعم. ذكرنا قلنا إذا غلب الحلال تأخذ، إذا غلب الحرام لا تأخذ. الشبهة، شبهة المستحب أنك تتوقع. طيب، ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث، قال في قضية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أدخل فيها قضية الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة صح ولا لا، وقال قال كلاما، قال ومن هنا نقرأ كلامه، قال جاء في رواية، جاء في رواية الخير طمأنينة والشر والشر ريبة، أو إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل كما جاء في حديث وابصة وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق، وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب. لاحظ، علامة الصدق أنه تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة، فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه. يعني أحيانا واحد يعطيك فتوى لكن قلبك ما يطمئن لها، كذا في النفس، يعني سبحان الله يأتي فيه اختلاج أو اضطراب، فهذا هذا القلب دليل، استفتي قلبك. لأن بعض الناس قد يستفتي إنسان جاهل، أو يستفتي إنسان يعطيه معلومات مثلا خاطئة، أو يحدث بعض المعلومات، في هذه الحالة لا ينجو، لا نقول خلاص مهم أن الفتوى طلعت من واحد أنت بريء، بريء ذمتك، لا. ولذلك الصدق دليله طمأنينة النفس، والكذب والخطأ في الحكم يدل عليه حين اضطراب نفس الشخص، لا ترتاح إلى هذا الكلام. لذلك بعض الناس يعني يقول يا أخي استفتيت بعض الناس أو إمام مسجد لكن أنا نفسي ما هي مطمئنة للفتوى هذه، فأريد أن أتأكد، فهذا أيضا داخل في دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أدخله. وحتى ذكر قال ومن هنا كان العقلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق وأنه جاء بالحق، وإذا سمعوا كلام مسيلمة عرفوا أنه كاذب وأنه جاء بالباطل. هذا صحيح، إذا سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام اطمأنوا، لأن الصدق، الصدق في الحديث يسبب طمأنينة القلب، والكذب يسبب الريبة،
ولذلك وإذا سمع قال وإذا سمعوا كلام مسيلمة عرفوا أنه كاذب وأنه جاء بالباطل. قال وقد روي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه أنزل عليه يا وبر يا وبر لك أذناني وصدر وإنك لتعلم يا عمرو. فقال والله إني لأعلم أنك تكذب أنك تكذب. وقال بعض المتقدمين صور ما شئت في قلبك وتفكر فيه ثم قسه إلى ضده فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل والصدق من الكذب. قال كأنك تصور محمدا صلى الله عليه وسلم ثم تتفكر فيما أتى به من القرآن فتقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية ثم تتصور ضد محمد صلى الله عليه وسلم فتجده مسيلمة فتفكر فيما جاء به فتقرأ ألا يا ربة المخدع قد هيئ لك المضجع. هذا يقول لسجاح حين تزوج بها فتعلم أنه كلام كذاب. وهذا صحيح، كل من تأمل كلام هذول الكذابين عرف وقارن بينه وبين القرآن عرف أن هذا صدق وهذا كذب. وقال ذكر ابن جوزي رحمه الله في صيد الخاطر قال عن كلام مسيلمة الذي تسمى رحمن اليمامة لأنه كان يقول الذي يأتيني رحمن، قال جاء بقرآن يضحك الناس مثل قوله يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. وأيضا ذكر هو الآن يقول آيات وسور، قال شاة سوداء تحلب لبنا أبيض إيش هذا. قال ثم مسح بيده على رأس صبي فذهب شعره وبصق في بئر فيبست. كرامات. وتزوج سجاح التي ادعت النبوة فقالوا لا بد لها من مهر، فقال مهرها أني قد أسقطت عنكم صلاة الفجر والعشاء. وكانت سجاح هذه قد ادعت النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب لها جماعة فقالت أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب ثم اعبروا على الرباب فليس دونهم حجاب. هذا كلامه. ثم قصدت اليمامة فهابها مسيلمة وراسلها فحضرت عنده فقالت اقرأ علي ما يأتيك به جبريل. فقال إن كن معشر النساء خلقتن أفواجا وجعلتن لنا أزواجا نولجه فيكون إلاجا نولجه في كن إلاجا. فقالت صدقت أنت نبي. فقال لها قومي إلى المخدع قد هيئ لك المضجع. هذا الكلام الذي نقله بالرجل إلى آخر كلام يعني السافل الذي يستحي الإنسان أن يكمله. فافتضحت عند العقلاء من أصحابها فقال منهم عطارد بن حاجب أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا فلعنة الله رب الناس كلهم وعلى سجاحة ومن بالإفك أغوانا أعني مسيلمة الكذاب لا سقيت أصداؤه من رعيت حيث ما كان. ثم إنها أسلمت وأما هو مسيلمة بقي عليها حتى قتل. طيب وجاء أيضا من قرآن بعض الكذابين والحمام واليمام والصرد الصوام لا يبلغن ملكنا العراق والشام لا يبلغن ملكنا العراق والشام. فهذا إذا تأمل فيه الإنسان عرف إيش في فرق كبير بين مثلا الآيات السور القصيرة وبين الحمام واليمام والصرد الصوام لا يبلغن ملكنا العراق والشام. فالمهم أنه سيأتي بكلام تافه فيتبين عند ذلك الصدق من الكذب. طيب هذا إذا نهاية الكلام على هذا عن هذا الحديث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى واتباع السنة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن اليوم في الحديث 12 من هذه الأحاديث النووية. فهل من منتدب نفسه ليسمع الحديث؟ تفضل.
الحديث 12 لا تتداخل فيما لا يعنيك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، فبعضهم رأى أنه غير صحيح وبعضهم صححه، وبعضهم قال إنه محفوظ مرسلا. المحفوظ هو الرواية المرسلة وليست المرفوعة. وعلى أي حال هو حديث حسن لغيره إن شاء الله، وهو قاعدة عظيمة من قواعد الأدب. وقد قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب في الوصية للذي اختصر له الوصية قال لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فما معنى هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ أما كلمة من حسن إسلام المرء فهذه وردت في أحاديث كثيرة تبين فيها أن إسلام الناس ليس سواء، وأن إسلام بعضهم أحسن من بعض، وأنهم يتفاوتون في الإسلام، وذلك بحسب الطاعات التي يقومون بها والمعاصي التي يبتعدون عنها والمستحبات التي يقومون بها والمكروهات التي يتركونها. فإذا مجال التفاوت في الإسلام موجود، وهناك أناس حسن إسلامهم وأناس إسلامهم فيه دخل. وهذا الحديث يعلمنا شيئا من الأشياء التي يحسن بها الإسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال. لكن ما معنى كلمة يعنيه أو لا يعنيه؟ الأمر الذي يعني هو ما تتعلق العناية به، والعناية هي شدة الاهتمام بالشيء. فإذا اهتم الإنسان بالشيء وطلبه يقال أنه عناه ويعنيه، يعني اهتم به واشتد طلبه له. وإذا قال الإنسان ترك ما لا يعني، ما لا يعني عند من؟ ما لا يعني بتعريف من؟ ما تفسير عبارة ما لا يعني؟ كل واحد إذا أراد أن يترك ما لا يعني ربما اختلف الناس في تحديد ما لا يعني. فربما قال قائل إذا قيل له أتنكر المنكر، هنا منكر يوجد منكر، قال هذا لا يعنيني، كل واحد في بيته وأنا ما ليس لي علاقة بالموضوع، هذا أمر لا يعنيني. منكر في السوق يقول لا يعنيني، ليس في بيته مثلا. فما هو الشيء الذي يعني والشيء الذي لا يعني بناء على تعريف من؟ فقال ابن رجب رحمه الله قال ليس المراد أن يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، بحكم الشرع والإسلام. فإذا لابد، من الذي يحدد الذي يعني من الذي لا يعني؟ الشريعة تحدد، وليس الهوى ولا النفس الأمارة بالسوء. وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن، فيها تحفيز للناس على تحسين إسلامهم، وهذا الكلام يورث في النفس السعي لتحسين الإسلام، إسلام الشخص، ولمحاولة الوصول إلى الكمال. وكلمة ما لا يعني سواء كان من أقوال أو أفعال كما ذكرنا، سواء كانت من أمور الدنيا أو الآخرة، لأن بعض الناس قد يفكر في الآخرة بأشياء لا تعني. فمثلا يقول يا ترى بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هل سيخلق الله أقوام آخرين ويرسل إليهم رسل، يميتهم ثم يدخلهم الجنة وراءنا، وهل أو لا يحدث؟ هذا شيء في الآخرة، لكن هل هذا من الأشياء المطلوب منا بحثها والتفكير فيها؟ هل ينبغي أن تنصرف عنايتنا لبحث مثل هذه الأمور؟ هذا شيء من شؤون الآخرة لا علاقة لنا به ولا يعنينا. نحن يعنينا ما يحدث لنا، أما ما يحدث بعدنا من الأشياء فنحن لسنا مكلفين به ولا يحسن لنا أن نبحث فيه أصلا. والشيطان قد يأتي الإنسان بأشياء كثيرة من قضايا الفكرية هذه التي يكون فيها أعمال النظر والفكر، فيقول له ابحث فيها وفكر فيها وما هو الجواب، حرك ذهنك وهكذا، وهذا في الحقيقة ما لا يعني. وأما في قضايا الدنيا فلها انعكاس على الآخرة لا شك، لكنها موجودة في الدنيا، وهذا يكون في شؤون النفس أو شؤون الآخرين مما لا يعني. فإذا تحديد ما يعني مما لا يعني هذا أمر مرده إلى الشرع، والاشتغال بما يعني الإنسان يتولد من مراقبة الله سبحانه وتعالى، والاشتغال بما لا يعني يتولد من الابتعاد عن الله عز وجل وعدم الاستحياء منه. فإن الإنسان لو كان يستحي من الله حق الحياء ما اشتغل بشيء لا يعني، لكن لأنه يعزب عنه أن الله يراه وينظر إليه فهو يدخل في أشياء مما لا يعني. ولذلك قال بعض السلف رحمه الله: استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. وقال بعضهم: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك، لأن في بعض المواطن لا يجوز فيها السكوت. والأشياء التي لا تعني، الأشياء التي لا تعني يمكن أن تكون أقوال ويمكن أن تكون أفعال، لكن أكثرها من أي نوع؟ الأقوال. فلما يذكر العبد قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإنه في هذه الحالة يعلم أن كثيرا من الكلام الذي يقوله مما لا يعنيه في مصلحة دينه ولا دنياه، فينبغي عليه تركه. ولذلك اللغو والخوض في الباطل من الأشياء التي يتساهل فيها الناس، وقد جاء هذا منصوصا عليه في حديث حسن لغيره: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعني، قلة الكلام فيما لا يعني. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. من عد كلامه من عمله، يعني بعض الناس إذا أراد أن يعد قال: اليوم أنا صليت مثلا وتصدقت وتبعت جنازة ونظرت إلى امرأة أجنبية وسمعت أغنية مثلا، يعد، وكسرت جرها من شبهة، فيعد أعماله لا يعد أقواله. قل من الناس من يعد أقواله. من الذي يقول في نفسه: أنا اليوم تكلمت في المجلس الفلاني، في نفسه يحاسب نفسه بكلمات ما لها داعي، أنا فتحت مواضيع ما لها داعي، أنا خذت في قضايا لا تعنيني، أنا اشتغلت بفضول كلام ليس من ورائي طائل. من الذي ينقح كلماته التي لا تعنيه من التي لا تعنيه؟ قل من الناس. فالناس ينظرون إلى الأشياء، الأعمال هي أفعال الشخص، فلا يعدون الأقوال فيها. لو عدوا الأقوال من العمل لحسبوا أشياء كثيرة من الكلام الذي لا يعنيه. ولذلك يقول عمر عبد العزيز: من عد كلامه من عمله، يعني الذي يعتبر كلامه من العمل، الذي يعتبر كلامه من العمل. إذا اعتبرت كلامك من الأعمال التي تحاسب نفسك عليها، إذا اعتبرت كلامك من الأعمال التي تحاسب نفسك عليها، إذا اعتبرت ذلك قل كلامه إلا فيما يعنيه، لأنه سيجد أن هناك كلمات كثيرة ليس لها داعي، ومواضيع فتحها وطرقها وتكلم فيها إما تغضب الله أو أنها من أقل شيء، أقل ما يمكن أنها انشغال بما لا طائل من ورائه عما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان يقول في المجلس أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 70 مرة أو أكثر، وكان يقول ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة الحمار أقاموا عليهم من الله ترة، أو كان مجلسهم عليهم حسرة يوم القيامة. وكفارة المجلس، كل هذه الأشياء تدفع في المجالس إلى مراقبة الكلام، وأن يقول يذكر إنسان الله فيقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس حتى لا يكون هذا المجلس يتحسر عليه يوم القيامة، ثم يختمه بكفارة المجلس. فالأشياء التي تدفع إلى الذكر في المجالس، النصوص الشرعية التي فيها التأكيد على ذكر الله في المجالس كثيرة، حتى ينشغل الإنسان بالأذكار عن ما لا يعنيه من الكلام. وبعض السلف كان يحاسب نفسه حسابا دقيقا على الكلام، حتى لو قال هذا يوم حار هذا يوم بارد، كان يقول ما الفائدة يعني إذا قلت هذا يوم حار؟ طيب هو حار، إذا قلت هذا يوم حار صار بارد؟ أو أن يعني كنت أنا ناسي فذكرت نفسي أو ذكرت غيري أو انبنى عليها عمل؟ ما ينبني عليها عمل، هذا يوم حار وهذا يوم بارد. فمع أنه كلام مباح لكن كانوا يتركون فضول المباحات، فهؤلاء يحاسبون أنفسهم في القضايا الدقيقة. المهم من الكلام الآن من حسن الإسلام ترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، والأقوال داخل فيها ولا شك، والناس ممكن يحاسبوا أنفسهم على الأعمال أو الأفعال لكن لا يحاسبون على الأقوال. وقد تقدم معنا أن على بعض اعتبارات أهل العلم أن الأعمال أعم من الأفعال، وأن الأقوال تدخل في الأعمال، الأقوال والأفعال مجموعها أعمال. وكثير من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف ويكثر ولا يتحرى. وقد كان بعض الصحابة يفهم أن الإنسان يعني مهما تكلم ما يحاسب، وهذا ما كان يفهمه معاذ رضي الله عنه، فإنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هو ظن فقط بما كسبت أيديهم من الأعمال الجوارح، يعني العين الأذن الفرج اليد الرجل اللسان الرجل، لكن اللسان الكلام ظنه يعني الأشياء التي ليس لها ليس عليها حساب. فقال أن أخذ بما نتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فأكثر الأشياء التي توبق في النار حصائد الألسن، ورب رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يقلها ما لم تهوي به في النار 70 خريفا. وإذا تأمل في قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فما هي النجوة؟ ما هي النجوة؟ كلام. النجوة كلام. لا خير في كثير من نجواهم، كثير من الأشياء التي يتناجى فيها الناس ويتكلمون في المجالس لا خير فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طبعا كلمة المعروف كلمة عامة تشمل أشياء كثيرة جدا. وقال الله عز وجل في سورة النبأ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فإذا قال صوابا في الدنيا أذن له يوم القيامة، وقال صوابا في الدنيا فإنه يوم القيامة يؤذن له. وأكثر ما أتي الناس في الكلام فيما لا يعنيهم أتوا من جهة اللسان. وكان السلف كما قلنا يحاسبون أنفسهم، ودخلوا على بعض الصحابة في مرضه وجهه يتهلل فسألوه عن سبب تهلل وجهه، فقال ما من عمل أوثق عندي من خصلتين أرجو بهما ثواب الله، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. لا ما في غش ولا غل ولا حسد ولا حقد، سليم. والثاني لا أتكلم فيما لا يعنيني. وقال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا، ولو كان ما قدرت عليه لكنني لا أزال أحاول أن أحصله. قالوا: وما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني، الكف عما لا يعنيني. وإذا كان المرء يشتغل بما يعنيه ويترك ما لا يعنيه حسن إسلامه وكمل إسلامه، وإذا كمل إسلامه يترتب عليها منافع عظيمة. ألم ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. فكيف يكون يصل إلى هذه المرتبة التي تكون كل حسنة يعملها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله بحسن إسلامه؟ فما هي وسائل حسن تحسين الإسلام؟ هذا منها. وهنا تكمن أهمية الموضوع، أن القضية فيها إذا وصل إلى مرتبة يحسن فيها إسلامه فمعناها أنه يؤجر أجورا كثيرة جدا، فإنه قد يصل أجره على العمل الواحد إلى 700 ضعف إذا حسن إسلامه. وكذلك فإن التبديل، تبديل السيئات، تبديل السيئات وجعل مكان حسنات، قد ورد أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، لما قال الصحابي أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. فهو أيضا نافع في قضية السيئات. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لما جاءه الرجل قال: أرأيت رجلا، صحابي جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له من توبة؟ قال: أسلمت؟ قال: نعم. قال: فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: فما زال يكبر حتى توارى. الرجل هذا ما زال يكبر إعجابا بهذا الكلام حتى توارى. فبما أنه ثبت أن العبد إذا أسلم وحسن إسلامه يغفر له كل سيئة كان زلفها ويجعل مكان حسنة، وتكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كل هذا بحسن الإسلام، فينبغي على البحث عن الأشياء التي تسبب حسن الإسلام وتؤدي إلى حسن الإسلام. فإذا إذا أسلم وحسن إسلامه تبدلت سيئاته التي كانت في الشرك حسنات، التي كانت في الشرك حسنات. وكذلك فإنه يؤجر على حسناته بأضعاف مضاعفة. وبعضهم قال: إذا كان المشرك لو أسلم بدلت سيئاته، فالمسلم إذا حسن إسلامه أيضا فهو أولى بهذه الخصلة، فهو أولى بهذه الخصلة. ولو جينا نستعرض بعض الأشياء التي فيها فعل ما لا يعني ما يقع فيه الناس اليوم من الأشياء التي لا تعنيهم، لوجدنا نماذج وأشياء كثيرة جدا، فنحن سنذكر أشياء ثم نطلب منكم أنتم إكمال الباقي بالأمثلة، لأن هذا موضوع يحتاج إلى تفخير. هذه قاعدة من حسن سنمر ترك ما لا يعني، لكن ما هي الانطباقات في الواقع؟ ما هي الأشياء التي يفعلها الناس مما لا يعنيهم؟ لأن الناس يقتصر فهمهم الحديث أحيانا على أنك لا تتدخل في الأشياء التي يعني لا تدس أنفك فيما لا يعنيك، بس هذا اللي يفهمونه من الحديث. يقولون مثلا: أنت ما تدخل بين مثلا رجل وزوجته، ما تدخل في شؤون، ما تتدخل في شؤون جيرانك، بس ما تتدخل في قضايا بيت، قضايا داخلية لبيت أناس، شيء ما لا يعنيك لا تتدخل فيه. فتلقى ما لا يرضيك. لكن هل هذا هو الفهم الشامل للحديث؟ الفهم أشمل من ذلك. فمثلا أنواع اللهو التي تصد عن ذكر الله لا شك أن داخل فيما لا يعني، لأن لا تعنيك، لا تنفعك في الدنيا ولا في الآخرة. لو قلنا هي رياضة تقوي البدن قلنا أنها تنفع في الدنيا، لكن في بعض الوسائل من اللهو واللعب لا تنفع، لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا ترك هذه الوسائل وسائل اللهو مما يحسن به الإسلام. وكذلك كثير من الألعاب الطائلة التي تنفق عليها الأموال المبالغ هذه التي ينشغل بها الناس لا تعنيهم قطعا ولا تفيدهم، لا تفيدهم بل تضرهم. وكذلك مثلا بعض الناس يسافرون سياحة، السياحة هذه ما هي فائدتها إلا صرف الأموال والتعرض للأذى، لكن بعض الناس مغرمين بالسياحة والسفريات، ليس سفر مرض ولا علاج ولا دعوة ولا تجارة ولا طلب علم وإن ولا صلة رحم ولا أقارب، وإنما سياحة نروح نتفرج، نتفرج على الدنيا. فهذا من أشياء إذا كان ما في من ورائها قصد صحيح فهي انشغال بما لا يعنيك. بعض الناس الذين يمارسون هوايات مثل جمع الطوابع مثلا، إيش فائدة جمع الطوابع؟ يعني ليس له فائدة واضحة. أو مثلا إنسان مثلا عنده هواية جمع التحف واللوحات الفنية النادرة يقتنيها ويجعلها في بيته، هذه ما لا تعني. وكثير من هذه اللوحات فيها محرمات، وكثير من التحف عبارة عن تماثيل يجب قطع رأسها أصلا. بعض الإخوان يقولون في بعض الكليات يدرس مثلا علم الآثار، يقول نذهب إلى أماكن حفريات، يأخذون إلى أماكن حفريات فننبش في الأماكن، فيصرخ المشرف والمدرس الصياح فرح، ما إيش؟ قال تعال تعال شال التراب وهذا طلع صنم صغير، هذا أثار رومانية وهذه فرحان فيها الآن. يعني هذا يعتبر كشف ويعتبر الآن شيء عظيم قد حصل عليه. وفي الحقيقة أن هذا التمثال ينبغي أول شيء إعدامه وإتلافه وكسر رأسه، لكن يأخذونه وينظفونه ويرممونه ويجعلونه في المتحف. وبعض هذه التحف تشترى بالآلاف والملايين ويجعلونه أشياء تناضل عليها الدول لتحصيلها من المستعمرين. يقولوا أخذ المومياءات، الاستعمار أخذ المومياءات جعله عساه أن يحرق هذه المومياءات، لكن يقول لا، لا بد أن نسترد الآثار، هذه لا تقدر بثمن، أصنام بعضها أصنام، ومع ذلك يصير لها كلام وجدال. وكذلك بعض الناس مثلا يكون عنده هواية التصوير، فما يعني هواية التصوير هذه ما الذي تفيده إلا أن يقول هذه الصورة فازت المسابقة، وهذه الصورة فيها توزيع الضوء ممتاز، وهذه الصورة فيها زاوية ممتازة، وهذه الصورة لقطة نادرة، وهذه هذا كلام الأشياء التي لا تعني. كذلك جمع العملات، لو قيل والله إنسان يدخر لزواج، لكن كان يدخر عملة بلده مثلا أو عملة صعبة، لكنه يبحث عن عملات نادرة ويبحث عن عملات منتهي تاريخها، صح ولا لا؟ عملات يعني أو عملات من أماكن أخرى من دول أخرى من العالم، ما هي الفائدة في جمع العملات؟ لكن المجلات حملت الناس على أن يهتموا بهذه الأشياء وأظهرت على أنها أهداف يسعى إليها. وكثير من الأشياء الموجودة في كتاب جينيس هذا للأرقام القياسية كثير منها من ما لا يعني، يقول هذا حطم رقم العالمي في أكل البيض، وهذا حطم رقم العالمي في أقبح وجه يمثله، يعني يحرف شفتيه وعينيه وأنفه ويجعد وجهه ويخرج لسانه ويأتي بشكل قبيح، وهذا حطم الرقم، ولا أقبح أتى بمسابقة أقبح وجه ومسابقة أطول كذا وأقصر كذا وأنحف كذا وهذه أشياء كلها داخلة في الحديث من حسن سامر تركوا ما لا يعني. لكن هذه أثار الحضارة الغربية كما يقولون جاءت بهذه الأشياء المنحرفة، ولا فإنهم يقضون أوقاتهم في كثير من الأشياء التي لا تعنيهم كثير جدا. لو دققت في حياة الغربيين والشرقيين لوجدت فيها أشياء كثيرة مضيعة أوقات وهوايات تافهة أحيانا، جمع الكذا النادر، جمع ما فيها ما ليس وراها إلا إضاعة الأوقات والأموال. وبعض الناس عندهم مثلا هواية القراءة، يقرأ أي شيء مفيد نافع ضار يقرأ، المهم أنه يقرأ. فلا شك أن قراءة ما لا يفيد في الدنيا ولا في الآخرة لا شك أنه ينبغي تركه من حسن إسلام مرء تركه ما لا يعنيه. وكذلك الاشتغال بعلم الكلام والفلسفة الفلسفة التي أولها فلس وآخرها سفه، فهذا علم المنطق والكلام والفلسفة مما أضاع أناس به أعمارهم فندم ندما شديدا. نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وهؤلاء الذين كانوا يسمون بالفلاسفة المشائين والفلاسفة الرواقيين ويزعمون أن عندهم حكمة وأن طريقتهم أن يسيروا يمشوا ويتكلموا وهم يمشون، فهؤلاء الذين أوجدوا قواعد المنطق وعلم الكلام مما أغنتنا عنه الآيات والأحاديث ولله الحمد. فلا شك أن الاشتغال بهذا علم المنطق والكلام من الاشتغال بما لا يعني. وهناك مسألة مهمة وهي قضية المحرمات، أن كل المحرمات داخلة فيما لا يعني، من باب الأولى داخلة فيما لا يعني، كل حرام يدخل في قول ما لا يعني، كل شيء حرام لأنه لا يعنيك فعلا، لا يهمك ولا يفيدك ولا يجب أن تتجه إليه عنايتك واهتمامك المحرمات. ومثل ما يقع فيه بعض الشباب مثلا من قراءة الصحف والمجلات ومتابعة دقائق الأخبار وتفاصيل الأخبار، تفاصيل الأولمبياد وتفاصيل ما حدث في من الأخبار في العالم من الأشياء التي لا تفيد. فمثلا يقول أطول كيك في العالم، تحقيق عن أطول كعكة في العالم، تحقيق عن إيش هذا القراءة فيه وتتبع هذه الأخبار، هذا لا يعنينا في ديننا ولا في دنيانا أن نعرف ما هي أطول كعكة في العالم ومن كم بيضة صنعت وماذا وما هي الجوائز التي فازت بها كذا، أو جوائز الأفلام التي تقام الأوسكارات الأوسكار وغيرها من الأشياء، أو اللوحات أو تحقيقات بوليسية عن مطاردة اللوحات الفنية. فهذه المقالات الموجودة أحيانا في كثير من الجرائد لا تعني قراءتها في قليل ولا كثير. وكذلك بعض الشباب ربما يعني تحت مظلة الوعي بالواقع يندفع إلى القراءة في بعض الكتب التي لا ينبغي له أن يقرأ فيها، فهذا شايل كتاب مذكرات كيسنجر وهذا آخر كتاب تبع نيكسون وهذا شايل، وهو لا يعرف يصلي، لا يعرف طريقة كيفية ما هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يقرؤون في أشياء في الحقيقة أنه فات من عمره أوقات ثمينة كان أنفقها في قراءة دواوين الإسلام والكتب الستة أو التفاسير ونحو ذلك أو كتب الفقه، فانتفع زاد إيمانه، عرف شيئا كان يجهله، عرف كيف يعبد الله. لكن بعد ذلك يذهبون يقرؤون أشياء عن فنون التجسس والأشياء الدقائق الأشياء التي لا يهم الشخص العادي معرفتها. قد تهم طوائف معينة من الناس من المسلمين لكنها لا تفيد كثيرا من العامة الذين يقرؤون ويتابعون هذه الأشياء. الروايات الخيالية، الروايات الخيالية التي ليس في قراءتها إلا مجرد الاستمتاع النفسي بقضية الأحداث وما حدث ولا شيء، أو قرأ شيء واقعي كان على الأقل قلنا فيها وجهة، شيء حصل، فوائد تاريخية، قرأ كتاب على الحرب العالمية مثلا، ممكن يوجد لها شيء. لكن أنه يقول أقرأ رواية خيالية، فما هي فائدة قراءة الروايات الخيالية؟ وكذلك مثلا أن يقرأ ما يحدث من أخبار انتخابات في دولة في أمريكا الجنوبية مثلا، ماذا يعنينا نحن هنا نعيش أن نقرأ في ماذا تقدم مرشح الكلام الفلاني على المرشح الحزب الفلاني في دولة تشيلي، ولا الفضائح في الأرجنتين أو البرازيل أو أشياء بعيدة بعيدة جدا عن الواقع، واضح أننا لا نستفيد منها ولا نتركها في المجالس ولا نستطيع أن نعلق عليها تعليقات مفيدة لأنها بعيدة جدا عن واقع المدعوين وعن واقع الأشخاص، فكيف يزعم أن هذه الأخبار أو الأشياء استفاد منها؟